أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، وقفة جديدة مع آية وبعض آيات من كتاب الله جل في علاه، نعيش معها إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدقائق، لنتعرف على بعض المعاني التي وردت حولها، وإن كان لها من أسباب نزول وردت، ونقف أو نلتقط بعض الضرر حول نكات الإعجاز في القرآن الكريم، ثم نأخذ العظات أو بعض العظات والعبر ننزلها وننتفع بها بتنزيلها على واقعنا الذي نحياه. فنعيش مع قصة الآية لنستجمع من خلالها هذه الفوائد. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى طاعته، ونجعلني وإياكم أهلا لفضله وكرمه ومنته. أحبتي في الله، رحلتنا اليوم إن شاء الله تعالى مع سورة جليلة كريمة، مع سورة آل عمران. نعم، هذه السورة المباركة الكريمة أحد الزهراوين كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي والبقرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلهما. هذه السورة الكريمة نلتقط ونعيش فيها مع قول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية التي نعيش مع قصتها في هذه الدقائق على عجالة وبإيجاز شديد، نقف مع بعض المعاني، وكما ذكرنا إذا أردنا أن نقف على المعنى فلا بد أن نستحضر السبق واللحق من الآيات. فقال ربنا جل في علاه قبل هذه الآية بآيتين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم ذكر ربنا الآية التي نقف معها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحبتي في الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والقرآن كما هو معلوم يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. فالله عز وجل قد ذكر في سورة البقرة قوله جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فلا بد أن يعلم المؤمن أن الحسد للخير الذي امتن الله عز وجل به عليه بنعمة الإسلام والإيمان. أسأل الله أن يجعلنا أهلا لشكر هذه النعمة العظيمة من المنان جل في علاه. لابد أن نعلم أن الحسد قائم، لا سيما ممن أوتوا علما عن نبي آخر الزمان، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فلا تتأتى أبدا الموالاة والطاعة معهم على غير البر الذي أمرنا به الله أو قال أنه لا ينهانا عنه، حيث قال ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فجاء بعد ذلك التساؤل عن الله عز وجل أن من امتن الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام والإيمان فلا يتأتى أن يكفر، ولذلك قال الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومعلوم أيها الأحباب إذا ذكر حضور الرسول صلى الله عليه وسلم أو نزول القرآن فيستحضر على الفور أن المقصود هو القرآن وهو كلام الله، والمقصود بحضور الرسول هي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد مماته وحضوره في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، لا يتأتى أن تكفروا ولا يتوقع بحال من الأحوال لمن رأى النور أن يرضى أن يرجع مرة أخرى إلى الظلام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم جاء قول ربنا جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب في قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته اختلف أهل العلم، هل هذه الآية منسوخة أو هذا الأمر منسوخ أم أنه غير منسوخ؟ ذهب فريق إلى أنه منسوخ لقول ربنا جل في علاه في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، وقال بهذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية وغيرهما، وذهب فريق ثاني إلى أنها غير ما منسوخة، ومنقول هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أن المقصود بحق تقاته اتقوا الله حق تقاته هو أن تجاهد في الله حق جهاده وأن تقول في الله لا تخاف لومة لائم وأن تعدل ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين. أما معنى اتقوا الله حق تقاته أيها الأحباب فقد فسرها لنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حيث قال فيما رواه عنه الحاكم وابن أبي حاتم، و الصحيح أن هذه الرواية موقوفة على ابن مسعود أنه قال اتقوا الله حق تقاته، أي أن يطاع الله فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى، هذا التفسير لقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما التقوى أيها الأحباب وإذا ذكرت التقوى فحق علينا أن نقف معها، لأن التقوى هي غاية الغايات، فما خلقنا الله عز وجل إلا لنحقق تقوى، بل إن كتاب الله عز وجل عامر بذكر تقوى الله عز وجل والأمر بها، فالله عز وجل ينصح العباد بتحقيق تقوى، قال جل في علاه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله، والله عز وجل بين لنا أن رسالة الأنبياء كانت الدعوة إلى تقوى. اسمع معي إلى ما جاء في سورة الشعراء في دعوة الأنبياء، قال ربنا جل في علاه كذبت نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ثم قال تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وهكذا نرى أن الدعوة إلى تقوى الله هي رسالة الأنبياء، وهي وصية الله عز وجل، وهي الأمر من الله للعباد. فالله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هذه العبادة ليست هي الغاية في حقيقتها، بل هي غاية لغاية أعلى، وهي تحقيق خشية الله، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليعرفون، لتتعرف على الله. فإذا تعرفت إلى الله وعلمت عن الله ازددت خشية لله وازددت خشوعا لله جل في علاه. ولذلكم إذا كان الله عز وجل أمرنا بالعبادة، فنرى أن تفصيل العبادة الغاية منها تحقيق التقوى. ألم يقل الله عز وجل في أمر الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى حتى في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بل في العلاقات الاجتماعية كما جاء في سورة البقرة نجد غالب الآيات المتعلقة بالطلاق والعلاقة بين الزوجين تنتهي أو تذيل بالتقوى. بل إن الله عز وجل جمع الأمر كله فقال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما معنى التقوى أيها الأحباب؟ التقوى كما قال أهل اللغة هو أن تدفع شيء عن شيء بغيره. وقال أهل الاصطلاح هي حفظ النفس عن الإثم، حفظ النفس عن الإثم. ولذلك يقول ربنا جل في علاه ووقاهم عذاب الجحيم، وهذا يعني أن الله عز وجل يقي وقى أهل الجنة عذاب الجحيم. ووقاهم عذاب الجحيم أي جنبهم، حفظهم عن أن يتعرضوا لعذاب الجحيم. إذا كان هذا هو معنى التقوى، فقد فسرها طلق بن حبيب بمعنى جليل عظيم، حيث قال هو أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعم أيها الأحباب، التقوى وصفها لنا أبو هريرة وصفا جميلا، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. فإلى أن ألقاكم مرة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا روعة عند نزولها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب، لنستكمل هذه الزيارة لهذه الآية في سورة آل عمران. نقف معها نتدبر ونتأمل لنعيش مع عظمة القرآن. التقوى التي توقفنا عندها وعند تفسير أبي هريرة لها حينما سئل عن التقوى، فقال للسائل ألم تمشي على أرض ذات شوك؟ قال بلى. قال فماذا فعلت؟ قال جاوزتها أو عدلت عنها أو قصرت عنها، يعني حاول يتفادى أرض الشوك، أنه هو يقفز بحيث ما يقعش أو ما يمشيش على الشوك، أو يرجع عن الشوك ويشوف يعني ملف آخر، أو يمر حول الشوك. فقال أبو هريرة ذاك التقوى. وابن المعتز أخذ هذا المعنى فصاغه في كلمات طيبة جميلة، قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واعمل كماش على أرض ذات شوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى إن الجبال من الحصى. هذه على عجالة بعض الكلمات حول التقوى التي هي غاية الغايات كما ذكرنا، وما تقلب أحد مع كتاب الله إلا ووجد بين الآيات ما يشير إلى التقوى أو يأمر بها أو يحض عليها. والله عز وجل أمر الناس كافة بتقوى فقال يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، بل أمر المؤمنين خاصة بالتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهكذا نجد كتاب الله مليء بهذا الأمر إنها غاية الغايات، ولما لا، وهي التي تحقق المعنى أن تخشى الله فتجعل بينك وبين غضب الله وعقوبة الله حاجز وساتر من التزام أوامر الله واجتناب نواهي الله من طاعة الله ومن ترك معصية الله، فهذه التقوى. وما أجمل هذه الكلمات التي أوصى بها ابن السماك رحمه الله تعالى صديقا له فأرسل إليه يقول اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك ورقيبك في علانيتك، واجعل الله من بالك في كل أحوالك في ليلك ونهارك، واخشى الله على قدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من ملكه إلى ملك غيره ولا من سلطانه إلى سلطان غيره، فليعظم منك حذره وليكثر منك وجله. ما أجملها وما أعظمها من كلمات من عبد من عباد الله عاش معنى التقوى. هذه على عجالة كلمات حول التقوى من حيث المعنى، من حيث الأمر، من حيث الموقع الشرعي، من حيث الأداء، من حيث التناصح بها، التي أمر بها ربنا في موضعنا الآن الذي نحن بصدده، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر من الله عز وجل أن يعمل كل منا على أن ينتظم على طاعة الله، وأن ينتظم على ترك ولا أن ينتظم على ترك معصية الله، أن يكون ضربه كله طاعة لله، وأن يكون عمله كل خالص لوجه الله جل في علاه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي انتظموا على طريق الإسلام، وانتظموا على ضرب الإسلام، وانتظموا على طاعة الله عز وجل في طريق حياتكم وفي ضربكم إلى ربكم جل في علاه. ولذلك نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج مسلم هذا الصحابي الذي سأله عن طريق النجاة والفلاح، فقال له سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له دلني على أمر أعتصم به، دلني على أمر أعتصم به، فقال له قل آمنت بالله أو قل ربي الله ثم استقم. وقال في هذه في رواية أحمد وغيره، وفي رواية مسلم قال قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة الجامعة، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى جرت عادة الكريم سبحانه جل في علاه على أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فلذلك قال ربنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واذكروا واعتصموا بحبل الله جميعا. سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمات التي يوجهنا بها ربنا جل يوجهنا بها ربنا جل في علاه. واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله قال فيه أهل العلم هو القرآن. هذا قول لبعض أهل العلم قال به ابن مسعود، ويؤيد هذا القول حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الطبري وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن هو حبل الله بين السماء والأرض، هو حبل الله بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول آخر واعتصموا بحبل الله جميعا أنه عهد الله، وينسب هذا القول إلى طائفة من أهل العلم. وكلا المعنيين محتملان، فهو القرآن، والقرآن هو في ذاته هو العهد والميثاق مع الله جل في علاه. واعتصموا بحبل الله جميعا. المتأمل للقرآن أيها الأحباب يرى أن الله عز وجل أمرنا بالاعتصام بأمرين. الأمر الأول هو الاعتصام بذات الله جل في علاه، كما جاء في آخر سورة الحج، قال تعالى في ختام هذه السورة: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى الاعتصام بذات الله والتوكل على الله هو الأمر من الله لفلاحك ونصرك وعزك أيها العبد. وأمرنا الأمر الثاني الذي بين أيدينا: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي بمنهج الله، بصراط الله، بقرآن الله، بعهد الله. كل هذه المعاني مشمولة يعني يبدل بعضها عن بعض أو يقوم بعضها مقام بعض. ونرى في ذلك الارتباط الرأسي بين العبد وربه بالاعتصام بذات الله، والارتباط الأفقي في منهجك في حياتك بالاعتصام بطريق الله، بمنهج الله الذي أنزله لك ربك ووجهك إليه يا عبد الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأحباب، هذه الآية التي تلوناها الآن لا يمكن أن تمرر هكذا، ولا بد من إلقاء الضوء والوقفة معها، ولكن الوقت قد مضى بنا فنؤجل الكلام عنها إلى الحلقة اللاحقة إن شاء الله تعالى. وإلى أن ألقاكم في هذه الحلقة أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.